أهم الأسباب أو الشروط التي يجب أن تراعيها الأخت المسلمة حينما تتزين. الشرط الأول هو ستر الزينة. وعلى فكرة دي قضية كبيرة جدا ومهمة جدا، مسألة ستر الزينة، أن تستر المرأة نفسها وأن تستر زينتها. ستر الزينة هذا ينبغي أن يكون عن الرجال المحارم ستر مطلق، الستر ستر كامل، ستر الزينة وستر الوجه وستر الكفين وستر كل شيء، على خلاف العلماء المشهور في الوجه، وإن كان الراجح الذي رأيته من أقوال علمائنا الأفاضل هو وجوب ستر الوجه. طيب، الستر عن الرجال، ستر الزينة عموما، امرأة متزينة تستر نفسها عن الرجال الأجانب، دي ما فيش فيها نقاش. الستر عن النساء عموما والستر عن الرجال المحارم، الحكمين واحد، ألا وهو الأصل في المسألة اللي ما فيش فيه نقاش ولا يقبل أبدا أن يكشف أكثر من ذلك، من السرة إلى الركبة. ودي مسألة يعني متفق عليها بين العلماء، لكن يراعى أشياء، وهذا الكلام إجمال لما قد ذكرته في الحلقة السابقة، يراعى مسألة العرف. فالعرف مثلا يعتبر في بعض الأماكن أن المرأة لا يجوز لها أن هي تكشف شعرها، ده قلة حياء مثلا، أو أن تكشف عن ساعدها أمام الرجال الأجانب، أمام أخوها، أمام أبيها مثلا، إلى آخر هذه الأشياء، أمام النساء أيضا، فهذا يعتبر فيه العرف العام، يعتبر فيه العرف العام. أيضا يراعى مسألة سد الذرائع للمعصية، وإحنا طبعا في زمن والعياذ بالله يعني خربت فيه الذمم، لدرجة أنه بدأ يظهر مسألة زنا المحارم، فسد الذرائع. إن شعرت المرأة أن يعني ظهورها وتكشفها أمام المحارم قد يؤدي إلى مفاسد وإلى فتن، فيجب عليها في هذه الحالة أن هي تستر نفسها أمام هؤلاء سدا للذريعة. أيضا إن كان ظهورها ممكن أي حد من الرجال المحارم أو النساء كذلك على فكرة يؤدي إلى أنها مثلا تصفها لزوجها أو تصفها لأي أحد، أو رجل من المحارم يصفها لأي حد مثلا من الرجال الأجانب، فهذا أيضا يجب عليها أن تتستر أمامه. طيب، امرأة إمتى، واحدة سألت مرة هذا السؤال، بتقول إمتى يعني من أي سن، أي سن الناس بتتساهل في الأطفال من أي سن بالضبط؟ والله إن كان حينما يبدأ الطفل يميز، بدأ يصف ويستطيع أن يميز هذه دي حلوة دي مش حلوة، دي جميلة دي مش جميلة، لما يبدأ يفهم ويميز في هذه الحالة ينبغي على المرأة أن هي تراعي هذه الأداب التي ذكرتها أو الشروط التي فصلتها بهذه الصورة. طيب، ده الشرط الأول. الشرط الثاني أحبتي في الله هو شرط يتعلق بمادة الزينة نفسها، أن تكون من مادة حلال ليست حرام، أيضا أن تكون بطريقة لم ينهى عنها الشرع، كالنهي عن النمص والنهي عن الوشر والنهي عن أيضا اللي هو الواشمة والمستوشمة، النهي الوشم، التزين بالوشم. نعم أحبتي في الله، النهي عن التزين بطريقة حرام كالعدسات أو تغيير اللون، هذا أيضا ينبغي أن يكون في هذه إطار هذه الضوابط، وسنرى إن شاء الله الحكم بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله. أيضا أحبتي في الله، من أهم الأشياء عدم التشبه بالرجال، عدم التشبه بالكافرات، عدم التدليس، لا تدلس المرأة على خاطب أتى ليخطبها مثلا، أو أن تدلس في وسط نساء مثلا ليعلم عنها إن هي مثلا لون وجهها مختلف مثلا مغيرة، أو جمال في عينها مثلا بأن تلبس عدسة ملونة إلى آخر هذه الأشياء، ينبغي أن هي لا تسرف في لبس هذه الأشياء بحيث لا يظن الذي ينظر إليها على أنها على صورة مختلفة. فدي من أهم الشروط التي ينبغي أن تراعيها المرأة، وقد فصلت ذلك في الحلقة السابقة بإذن الله. أما في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى أقف معكم بالتفصيل بإذن الله عن شعر المرأة كزينة، ودي مسألة مهمة جدا جدا. حينما أتحدث عن الزينة على فكرة أتحدث عن الزينة كحق مشترك من الحقوق الزوجية، يعني الرجل يتزين والمرأة تتزين، وإن كنت يعني سأقف كم حلقة، حلقتين كمان تقريبا في هذا الموضوع. طيب، معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، انقطع الاتصال، خير إن شاء الله يعاود وإحنا معاه إن شاء الله. أحبتي في الله، أول حاجة خالص شعر المرأة، أول زينة بتعتمد عليها المرأة إعفاء الشعر، طول الشعر، طول الشعر. يعني حتى نساء العرب مشهورات بهذا، إنهن أصلا يعني كان يتزين بإطالة شعورهن. حتى إن النساء كن أتينا النبي عليه الصلاة والسلام ويسألناه ماذا يفعلنا في الضفائش، حينما يعني تريد المرأة أن تغتسل مثلا كيف تتصرف. يعني إذن شعورهن كانت طويلة لدرجة أنهم يضفرن شعورهن. فالأصل عند نساء العرب أنهن كن يعفين الشعر ويطلن شعور رؤوسهن، وكان في هذه الإطالة كانت زينة بالنسبة لهن. وعلى فكرة يعني حاجة كده على اختصار بسيط، واللي عايز يرجع ممكن يرجع للإصابة في تمييز الصحابة للإمام الكبير الحافظ ابن حجر العسقلاني في الجزء الثامن الذي مختص فيه عن النساء. فأذكر لحضراتكم إن اشتهرت نساء العرب بطول شعورهن، وأشهر واحدة في ذلك ضباع القشيرية. وأذكر فقط يعني شيء يسير كده، وده اللي أقدر أقوله لكم. وعايزين ترجعوا للتفصيل ارجعوا بقى في الإصابة إن شاء الله، تجدوا في الجزء الثامن إن شاء الله أن هذه المرأة بلغت بها درجة طول شعرها أنها كانت إذا نثرته غطى جميع جسدها من رأسها حتى رجلها، يعني حتى أخمص القدم، تخيلوا. فهذا طبعا يعني كلامه طبعا كانت بهذا الوصف كانت في الجاهلية، ونقل ذلك ابن عباس رضي الله عنه. وطبعا هو في الإصابة كما ذكرت لحضراتكم، والإسناد صحيح بإذن الله. طيب الحاجة الثانية إزالة الشعر، إزالة الشعر. وإزالة الشعر في الحقيقة إذا أتينا لنتكلم عنها فنجد إزالة شعر الرأس أولا. إزالة شعر الرأس حاجة من اثنين، يا إما إزالة ناقصة يا إما إزالة كاملة. إزالة ناقصة اللي هو القص التقصير، تقصر المرأة شعر رأسها. الإزالة الكاملة اللي هي الحلق. هل يجوز للمرأة أن هي تحلق شعرها؟ لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. يعني قال أبو موسى الأشعري والحديث في صحيح الإمام مسلم حينما كان يجود بروحه قال: برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، الذي الحالقة الذي يقصدها هنا، والتي تشق ثيابها عند المصيبة، هذه الشقة التي يقصدها هنا. فحلق الرأس عموما بالنسبة للمرأة حرام، إلا إذا كان هناك عذر كأن حصل شجة برأسها، يعني حصل فتح في رأسها، اتجرحت رأسها لدرجة أن حصل شجة اتفتحت رأسها ونحتاج أن احنا نعمل لها خياطة في رأسها. فطبعا عشان تتخيط رأسها لازم يحلق الشعر حول الجزء الذي جرح من رأسها، ليتمكن الطبيب الذي يقوم بعملية الخياطة من خياطة هذه الشجة. فهذا يعتبر ضرورة فيجوز، إنما الحلق حلق الرأس كامل كزينة هذا ليس من دين الإسلام في شيء. طيب بنقول التقصير، تقصير المرأة شعرها، احنا بنقول إن الأصل عند العرب زينة إنها تطول شعرها. طيب نسأل نفسنا سؤال عن حكم التقصير، هل للمرأة شرعا أن هي تقصر شعرها وبأي نسبة؟ في الحقيقة نعم، ورد في صحيح الإمام مسلم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يقصرن شعر رؤوسهن حتى يصير كالوفرة. والوفرة هي أن الشعر يكون مغطي شحمة الأذن، الشعر يغطي الأذن يعني طويل لدرجة أنه يغطي الأذن لكن ما يعديش المنكبين الكتفين، يعني بعد الأذن إلى المنكبين في الحتة دي كده، ما يقصرش عن كده، ما يقصرش، لازم الأذن تكون متغطية وما يعديش الكتف، دي حدوده، دي اسمها الإيه؟ الوفرة. كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقصرن شعر رؤوسهن حتى يصير كالوفرة. قال القاضي عياض فيما نقله النووي في شرح الإمام مسلم قال: والظاهر والله أعلم أن هذا كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن تركن الزينة فكان هذا أيسر لمعالجة رؤوسهن. إذن الحكم اللي نستفيده هنا إن الأصل في مسألة تقصير شعر المرأة جائز ولا لا؟ جائز. لماذا؟ لفعل أزواج النبي، وثبت ذلك في صحيح مسلم وكما قال القاضي عياض وغيره أن هذا كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مظنة ترك الزينة بموت النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده الأصل إن مسألة تقصير المرأة شعرها. طيب نأتي هنا لنقول هل تقصره للزينة يجوز؟ نعم يجوز، طالما الأصل جائز التقصير جائز، إذن إذا أرادت أن تتزين فهو يجوز من باب أولى، لأن فيه مقصد هنا مقصد شرعي أنها تتزين لزوجها بحيث أن هي تحدث له العفة. وأنا عايز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا جدا، لو في الرجال الذين يسمعونني الآن، أنت دلوقتي بتسمع الكلام ده، هناك فوائد وهناك نوايا، إنك من باب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بمعنى إنك لو شفت زوجتك تتزين بأسلوب لا يرضي الله تبارك وتعالى تذكرها، أنت هنا قمت بأمر الله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أيضا عايزك تاخد الكلام ده وحضرتك تاخد الكلام ده بنية مهمة جدا جدا، ألا وهي أن نحافظ على بيوتنا، نحافظ على بيوتنا، إن البيوت متآصرة متآلفة مترابطة، إن المرأة لما تكون متزينة لزوجها وتعطيه حقه في هذا الأمر ده هيكون أحسن للزوج وأعف للزوج. وحاجة تانية طب برضو الزوج مش هينحرف دي من جهة، الحاجة التانية إنه يحب زوجته أكتر فيحصل الترابط الأسري أكتر فهتقل حالات الطلاق بنسبة كبيرة جدا. علمتم أحبتي في الله هذه النية من طرح مسألة الزينة عموما. طيب أحبتي في الله معنا اتصال من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضل الشيخ زوجتي نفسها كانت نفسها
مالها؟
نقشة وفات 40 يوم فات 40 يوم ولم تطهر،
ولم تطهر من الحيض من النفاس بعد ولادة بعد وضع؟
نعم بعد الولادة،
بعد الولادة نعم
نعم
نعم. طيب حاضر،
ما هو حكم الجماع في هذه الحالة؟
حاضر.
ما هو متى ماذا تعمل؟
حاضر. نعم أحبتي في الله، إن شاء الله يعني نجيب في آخر الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى. أحبتي في الله أعود إليكم وأقول دلوقتي تقصير الشعر للزينة جائز، بس في حاجة مهمة جدا جدا، النية بتفرق في الحكم، فلو أن امرأة تقصر شعرها تشبها بالكافرات يبقى ده على النية دي حرام لا يجوز، لو بتقصر شعرها عشان يكون أيسر لها في معالجة رأسها وتسريح شعرها فهذا جائز. إن قصرت شعرها بهذا الحد الذي قلنا لحضراتكم إنه ما يقصرش يكون مغطي الأذن، الكلام ده يكون جائز والله تبارك وتعالى أعلم، كل الشعر يكون مغطي الأذن. طيب نيجي لأمر تاني ألا وهو من إزالة الشعر نمص الشعر، نمص الشعر، والنمص هو الإزالة، إزالة الشعر. وطيب العلماء اتفقوا إن النمص حرام، ليه؟ للحديث الوارد في ذلك ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام مسلم لعن الله الواشمات. عارفين الوشم؟ الوشم إن يجيبوا إبرة ويدخلوا بها صبغة تحت الجلد بصورة رسومات بحاجات يكتبوها، هو ده الوشم. لعن الله الواشمات والمستوشمات، يعني اللي بتطلب الوشم واللي بتقوم بعملية الوشم، الاثنين ملعونات، والنامصات والمتنمصات، هنشوف دلوقتي يعني ايه، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المتفلجات للحسن هنشوفها دلوقتي في الوشر بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن نتحدث حينما نتحدث عن الزينة من بالأسنان. طيب نعم معنا اتصال آخر من الجزائر، ومرحبا بأهل الجزائر وإخواننا كلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
نعم
فضيلة الشيخ، عندي سؤال.
تفضل يا أختي.
هذا السؤال فيما يخص الموضوع يعني الذي تقدمه عند الآن.
نعم.
بحكم أنا الآن مريضة وعالج من مرض سرطان، عفى الله كل المؤمنين.
اللهم امين، ربنا يعافيك يا رب.
وانا الان قمت يعني بعلاج كيميائي. وهذا العلاج الذي استعملته يعني تساقط شعري كله. فتساقط هذا الشعر، لكن شعري بدا يتساقط في كل انحاء البيت، في الطعام، في كل شيء. وطلبت من الطبيبه فطلبت مني ان احرقه.
يحلق؟
فحلقت يعني هذا الشعر، حلقته لأنني تحت العلاج، تحت العلاج الكيميائي، يعني يتساقط هو هكذا هكذا يعني. يعني هذا الحلقة يعني أنا سمعتكم الآن قلت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من الحالقة.
نعم
يعني نسأل الله أن
ربنا يشفيك ويعافيك
ويأجرك. أنا ما زلت تحت العلاج أنا أقوم بالعلاج الإشعاعي.
يعني السؤال على الشعر يتساقط إنما بقي إلا قليلة من الشعر هل تحلق أم لا؟ مش كذا؟ الشعر الباقي بعد
يتساقط يعني بكثافة كان يتساقط بكثافة ولكن طلبت من الطبيبة أن أحرقه وطلبت مني أدينة لقات لأحرقه لأنه يعني يعني ملابسي وكل في البيت كان شعري يتساقط في كل مكان.
نعم طيب حاضر نعم أحبتي في الله أولا يعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى إنه يشفيها شفاء لا يغادر سقما هي وكل المسلمين والمسلمات من هذا الوباء والبلاء والضر والمرض وكل الأمراض. اللهم اشف أمراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أبدلها وأبدل جميع المرضى دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم يا رب العالمين. أحبتي في الله أعود إليكم وأقول حكم النمص. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الحديث وقد ذكرته لكم. واتفق العلماء أن النمص الاسم ده اللفظ ده حرام، هذا الفعل حرام. إنما العلماء اختلفوا في إيه عشان الناس تفهم، ونعيزكم تفهموا الحتة دي مهمة جدا جدا نستوعبها كويس جدا. العلماء اختلفوا في معنى الكلمة، معنى كلمة النمص أصلا معناها إيه. فلم أجد للعلماء إلا قولين اثنين فقط، ما فيش أكتر من كده. القول الأول وهو قول بعض علماء الشافعية ومنهم ابن حجر أن النمص هو إزالة شعر الحاجب فقط. الإزالة دي بأي صورة؟ إزالة سواء إزالة بالحلق، سواء إزالة بالنتف، سواء إزالة بالنورة. النورة دي وسيلة للنتف، استعمال جهاز أو استعمال كريمات أو أي حاجة، أي وسيلة تستعمل للنتف، أي طريقة للإزالة. ماشي حبيبي في الله؟ يبقى أي طريقة في الإزالة. هو ده مسألة القول الأول، وقلت لكم أنه قول بعض علماء الشافعية كابن حجر اللي هو إزالة إيه؟ قاصر على الحاجبين فقط. وبهذا القول أخذت لجنة الفتوى الدائمة. القول الثاني للعلماء وهو قول جماهير أهل العلم أن النمص هو إزالة شعر الحاجبين والوجه، أي شعر في الوجه. وهذا قول جماهير فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية والظاهرية وابن تيمية وأيضا الطبري والنووي وابن الأثير والألباني. فالملاحظ دلوقتي الكثرة على أن النمص هو بمعنى إزالة شعر الحاجبين والوجه عموما. والدليل الذي أورده الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله جميع علماء المسلمين على ذلك حديث في حسنه في آداب الزفاف. هذا الحديث هو من حديث قبيصة ابن جابر قال كنا نشارك المرأة في السورة نتعلمها، فانطلقت مع عجوز من بني أسد إلى ابن مسعود. إيه اللي حصل؟ ده إن شاء الله بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش نسألك سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل يا أختي.
في زوجة مطلقة طلقت وتقدم لخطبتها رجل بعد طلاق يعني بأيام عديدة، 3 أيام 4
بعد الطلاق بثلاث أيام.
إيه وتعرف روح عنها يعني على حيل.
لحظة بس. بتقولي هي حامل؟
لا مش حامل، عارفة روح عنها على حيل ومش حامل.
طب هي طلقت الطلاق ده طلاق الطلقة الكام؟
وهي
لحظة بس
هي 3 طلقات
دي الطلقة الثالثة؟
ايه طلقت بثلاثة وهي شني ما عندهاش وين تقعد. باها متوفي يعني وامها متجوزة رجل تاني.
طلقة بائنة بينونة كبرى. طيب نعم. السؤال بقى واحد تقدم لخطبتها
ايه
طيب
هل تقبل زواج بيه ولا لا مباشرة يعني؟
طيب حاضر
باي، بارك الله فيك يا شيخ.
طيب انتوا بقى الاخوة الاستاذ اسلام ذكرنا قبل نهاية الحلقة بعشر دقايق عشان نجاوب على الاسئلة، الاسئلة خطيرة جدا بنكرمك. طيب احبتي في الله عشان ما نقطعش الكلام هناخد الاسئلة وباذن الله في الاخر نجيب عليها باذن الله تبارك وتعالى حسب تيسير الله. طيب فقلت لحضراتكم راحوا لابن مسعود ليه؟ في بيته ليتعلموا القرآن، يتعلموا القرآن. فرأى ابن مسعود رأى جبينها يبرق، جبين هذه المرأة العجوز. هي طبعا معلوم أن القواعد من النساء ليس بواجب عليهن أن يسترن وجوههن، ده على القول بوجوب ستر وجه المرأة. فرأى جبينها يبرق فقال أتحلقينه، أنت بتحلقي جبينك ده؟ فقالت بعد يعني غضبت المرأة وقالت التي تحلق جبينها امرأتك. فقال فادخلي عليها فإن كانت تفعله فهي مني بريئة. فانطلقت ثم جاءت فقالت لا والله ما رأيتها تفعله. فقال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. إذن أحبتي في الله فهم ابن مسعود أن النمص هنا هو متعلق كمان بالوجه، يعني مش بس على الحاجب، وده كلام ابن مسعود. هو بيقول لها أتحلقين على جبينها، يعني أنت بتاخدي الشعر اللي في جبينك ولا أي ضبط؟ وبعدين قال لها لما قالت له كده وقالت له قال لها طيب شوفي إن كانت زوجتي بتعمل كده فهي مني بريئة. إنها بتحلق، تعمل إيه؟ بتحلق أو بتنتف أو بتنزع أو بتزيل شعر الجبهة. فلما قالت له لم تفعل ذلك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. إذن فهم ابن مسعود أن النمص معناه، وده كلام الجمهور كما قلت لكم، أن النمص معناه هو ليس إزالة وجه شعر الحاجب فقط بل هو أيضا شعر الوجه عموما وفيه لعن، يعني مسألة خطيرة جدا جدا. طيب قلت لحضراتكم المسألة برضو لا تزال خلافية بين العلماء. طب نيجي نقول الشعر العبثة، الشعر اللي بينبت في العبثة، والعبثة هي ما بين الحاجبين، منطقة ما بين الحاجبين، إزالة شعر العبثة ده الحكم إيه؟ والله لو على قول الجمهور، على قول الجمهور هذا الشعر تحرم إزالته لأنه في الوجه. أما على القول الأول العلماء الذين يعتبرون الحتة بين الحاجبين من الحاجب قالوا حرام، وفي الحقيقة أنها ليست من الحاجب. فمن قال بأن النمص هو إزالة شعر الحاجب قالوا، وهذه فتوى اللجنة الدائمة، قالوا بأنه لا شيء في إزالة شعر العبثة، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك يا أختي.
والله حسن حضرتك سؤال ممكن؟
تفضلي.
ربنا يكرمك. كيف تتزين المرأة لزوجها وما حدود تلك الزينة وما جزاء المرأة المتزينة لزوجها عند ربها؟ وجزاك الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حاضر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في اتصال آخر من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه
صحيح سؤال تشغيل.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم. منك.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تكلمي بالفصحى حتى افهمك. تكلمي بالفصحى حتى افهمك. تفضلي.
انا كنت حاجه دات الدين وخمار ثلاثيه.
نعم
عليكم. تفضل بالسؤال.
يعني تريدين أن تتزيني بالحجاب؟
لا كنت متحجبة بالدرع والخمار. اليوم بعد الصبي في الجزائر.
أنا ما فهمت السؤال. تريد أن لنا يعني اللي فهمناه تريد أن تتزين بالحجاب في داخل البيت في المنزل. فهل هذا يعني يجوز حجاب؟ نعم حاضر إن شاء الله. طيب أحبتي في الله قلت لكم إن المسألة على خلاف بين العلماء كما ذكرت، وأنا أترك كل أخت إن شاء الله لدينها وورعها. إنما هي المشكلة على فكرة، المشكلة في إن الناس يتصوروا إن النمص مش معناه إن الواحدة لو خدت بعض حاجب بعض شعر من حاجبها مفيش مشكلة، إنما النمص إنها تزيل شعر حاجبها كله مثلا، ده كلام يعني لو حد قال به ما يعني ما لا يستند إلى ركن ركين ولا إلى قول من أقوال أهل العلماء المعتبرين. إنما أقوال أهل العلماء ما تعددش الحاجتين دول، شعر الحاجب يعني على القولين شعر الحاجب ممنوع تلمسه، شعر الحاجب ممنوع تلمسه منعا بتا. طيب افرضي واحدة أو افرضوا واحدة شعر الحاجب بتاعها كثيف جدا جدا طويل جدا جدا، تتصرف معي ازاي؟ تتصرف معها في حالة واحدة بس، لو بدأ يأثر على نظرها ويؤذيها في الحالة دي، أذي يؤذي العين، يؤذي العين فقط. أما قبل هذه الحالة، وده كلام فتوى الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. طيب معنا اتصال من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سيد الشيخ.
أيوة تفضلي أختي. وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني نحب نسألك على أنا مقبلة إن شاء الله على الزواج يعني في الصحة الجيدة.
أنا تميل لك على شيء.
وأنا إنسان يعني ملتزم بالشرع.
الحمد لله.
يعني لبيت الشرعي.
نعم.
يعني ما هي حدود الزينة؟
حاضر.
يعني أنا من النساء.
نعم. حدود الزينة. طيب حاضر حاضر. حاضر. ده. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام. أيوة. أنا أسأل الشيخ سؤال.
تفضل أنا معاك يا حضرتك. تفضلي.
ألو.
أيوة أنا سامعك يا أختي، أنت على الهوا دلوقتي.
السلام فضل. عليكم يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
يا شيخ معلش سؤالي عن العدسات اللينسز، يعني عدسات العين الملونة، يعني هل استعمالها يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر هبينها والله سبحانه.
طيب معلش سؤال كمان.
فضل.
أنا لو نزلت أشتغل في مدرسة، يعني أنا متزوجة وعندي طفل والحمد لله منتقبة، لو نزلت أشتغل معلمة في مدرسة جنبي هي مدرسة ابتدائي أطفال بنات وبنين، يعني يجوز ولا برضو؟
حاضر
متشكرة يا
حاضر. طيب أحبتي في الله، في هنا شبهة بقى في مسألة النمص دي. تقول مثلا بعض الأخوات تقول إن دلوقتي زوجها عايزها تعمل كده، هو اللي أمرها بكده، تقول وهو بقى العهد عليه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنت حضرتك دلوقتي سمعت الكلام، كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأقوال العلماء، وللعلماء متفقين إنه لا يجوز للمرأة إنها تلمس شعر حاجبها على الإطلاق، إلا إذا بدأ يؤدي إلى أن يؤذيها، أي فعل غير كده فيه لعن والعياذ بالله. طب لو الزوج أمرها، لا يجوز لها أن تطيع زوجها، ما ينفعش، لا تطيع الزوج أبدا. دي حاجة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الحاجة الثانية، في صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فطمعت شعر رأسها، يعني تساقط، هي جوزت بنتها وفجأة بعد ما اتجوزت لقيت شعر رأسها وقع، تساقط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، فقالت أن زوجها أمرها أن تصل في شعرها. زوجها قال لها روح اتصرفي في شعر بنتك، صليه ولا لبسيها أي باروكة ولا اعملي لها أي مشكلة. فقال لا، إن الله لعن الواصلات، وهتكلم عن صلة الشعر بعد قليل بإذن الله، إن الله لعن الواصلات. خدتوا بال حضراتكم؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام الحجة هنا إنه منعها إيه؟ إن الله لعن الواصلات. تم ربنا عز وجل لعن النامصات، فدي زوجها قال لها صلي شعرك، فالنبي قال لهم لا ما ينفعش لأن ربنا لعنها. طب اللي زوجها يقول لها انمصي شعرك، زيلي شعرك، رفعي حواجبك، الكلام ده تم النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامص، ذكر لعن الله النامصة والمتنمص، مش كده ولا ايه؟ لعن الله النامصة والمتنمص. إذن المسألة دلوقتي بقت واضحة إن مسألة أمر الزوج هنا لا يطاع، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم أحبتي في الله، لكن في حاجة مهمة. أنا معنا اتصال، وأقول الحاجة المهمة بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا بحضرتك.
ألو السلام عليكم.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضرتك اتفضل.
كيف حالكم؟
الحمد لله في نعمة.
أسألكم دعاء الشيخ.
ربنا يحفظنا وإياك ويهدينا وإياك.
اللهم آمين. يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
ما حكم صبغ الشعر؟ ليس كاملا.
حكم صبغ الشعر.
ولكن نعم.
آه.
ليس كاملا. ده الشعر ربي شعر
شعر الشايب يعني ولا عموما؟
لا لا هو شعر أسود ولكن زوجته إذا أصبغه شعر.
طيب حاضر أنا هبين حكم الصبغة. حاضر حاضر. طيب أحبتي في الله عايز أقول حاجة مهمة. إن لو أن امرأة ده بقى بسألت إجماع العلماء بقى ما فيش فيها نقاش دي أو يعني نقول هو القول الراجح لو أن امرأة نبتت لها لحية صارت لها لحية ده زي الراجل بالضبط أو نبت لها شارب حتى صار لو سبته دي راجل أو نبت لها عنفقة اللي هو الشعر الذي ينبت على تحت الشفة السفلى فده النظام ده إيه نظامه إيه ده والله هتبقى زي الراجل هيبقى شعر واضح كده هذا الشعر يحلق لألا تتشبه بالرجال خدتوا بال حضراتكم في هذه الحالة يحلق لألا تتشبه بالرجال والله تبارك وتعالى أعلم وده خارج برا النمص خارج برا النمص. طيب الحاجة اللي بعد كده احنا بنقول إزالة شعر الوجه والحاجبين هذا هو النمص. طب إزالة شعر البدن بقى الباقي الشعر الباقي الذي ينبت على سائر البدن والله ده ينقسم إلى قسمين شعر أمر الشرع بإزالته وده اتكلمنا عنه في الحلقة الماضية حينما كنت أتحدث لحضراتكم على سنن الفطرة وهذا هو شعر الإبط وشعر العانة واتكلمت عنه ويعني البيان أعتقد فيه كان وافي إلى حد كبير هذا القسم هو الذي أمر الإنسان رجل وامرأة بإزالته الشعر الثاني بقى هو شعر مسكوت عنه زي الشعر الذي ينبت على الساقين زي الشعر الذي ينبت على الساعدين الكلام ده كله الحقيقة دي العلماء اجتهدوا فيها والعلماء فيها على قولين أبينهم بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم
ألو
أيوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل اسمعوا.
كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟
يا مرحبا ربنا يعزك ويكرمك.
ما حدود نظر الزوج إلى جسم زوجته؟
حاضر
جزاكم الله خيرا.
حاضر جزاك الله خيرا. والله يعني حدود نظر الزوج إلى جسم زوجته هقوله كده بسرعة هو ما فيش حاجة محرمة على الزوج إنه ممنوع النظر إليها بالنسبة لزوجته. بعض العلماء قال يعني العورتين المغلظتين إنما ما فيش أي حدود ولا قيود على الزوج إنه ينظر إلى أي شيء من جسد امرأته. أحبتي في الله قلت لحضراتكم سائر شعر البدن الذي ينبت على الساقين مثلا على الذراعين وغير ذلك العلماء فيها لهم قولين فريق من العلماء أو بعض العلماء منع من إزالته وقال بأن هذا فيه تغيير لخلق الله والعلماء الآخرون أباحوا إزالة هذا الشعر وهذا هو الأقوى والله تبارك وتعالى أعلم وعلى هذه فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ ابن باز وفتوى العلامة ابن عثيمين رحم الله الجميع فلكن أنا أريد أن أقول إذا كانت هناك المرأة لها أن تزيل أي شعر في جسمها فينبغي ألا تكشف عورتها أمام أي أحد ده شيء مهم جدا جدا وكثير من الناس بيتساهل في هذه المسألة وهذا أمر لا يجوز لا يرضي الله تبارك وتعالى. تكلمنا الآن عن إزالة الشعر وحكم النمص. طيب نيجي نتكلم في النقطة الثالثة بعد ما تكلمنا عن إعفاء الشعر إزالة الشعر وصل الشعر. في الحقيقة أن وصل الشعر هذا له حالتان إما أن يكون وصلا كاملا بحيث ما يظهرش أي شعر من الشعر الأصلي وده اللي هو لبس الباروكة واحد خلاص شعره ما بيظهرش خالص خالص ويلبس الباروكة فهذا حرام باتفاق. ليه؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة الواصلة اللي هي التي تصل والمستوصلة التي تطلب من التي تصل أن تصل لها شعرها. الصورة الثانية هو وصل جزئي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضلتك بالنسبة للشعر لو أنا عايز أصبغه كزينة للزوج ده سؤال
صبغ يعني الشعر كزينة
كزينة للزوج
نعم
بس غير بغير الأسود تاني حاجة حضرتك لو مثلا
هو جائز.
نعم
انا هتكلم عنه دلوقتي بس هو جائز.
جائز
صبغ الشعر كزينة للزوج جائز لكن تجنبيه السواد.
انا عارف حضرتك ان السواد حرام. ده تاني حاجة مثلا انا زوجي اوقات بيبقى كتير على سفر فبالنسبة للشعر يعني في الشعر مبقاش زي الراجل بس برضو بيبقى فيه فبيغير في الملامح في الوش عامة مع هذا الحاجبين وما بجيش جنبيه
اللي هو ايه اللي هو ايه اللي هو ايه اللي
على سفر وبيبقى فتره طويله في الفيزا في شعر في الوش بس ما بيبقاش ملحوظ قوي بس بيبقى موجود فهل يجوز ازالته او لا برضه للتزين للزوج
في الوجه
في الوجه
لا لا يجوز
حتى لو كان هو مش ملحوظ بس بيبقى باين يعني مش ملحوظ قوي زي الراجل حاجه زي ما بتقول
انا
زي
انا هقول لك ما هو ده لا يجوز هو لو ظهره بقى زي الرجل ده ده يجب ان هي تزيله لالا تتشبه بالرجل انما اللي من الظاهر ده في له مخرج تاني هيتضح دلوقتي ان شاء الله اللي هو التشقيش
بس حاجه
التشقيش
بالنسبه للشعر العوره اثناء يعني الحمل بيبقى صعب الوصول اليه فممكن مثلا اختي او صديقه ليا تقوم بازالته للولاده مثلا او حاجه زي كده فهل في حاجات خطر
لا يجوز لا يجوز
طب لو كنت غصب عني ومضطره
ما استطعت انت لنفسك ما استطعتي
طب وما قدرتش
ما ينفعش
طب
لا يجوز
طب لو حاجه حصل زي كده طب كفارتها ايه
مفيش كفاره توبه وخلاص
نعم
توبة وبس
طب
توبة واستغفار
جزاك الله كل خير
جزاك الله مثلي أختي
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته طيب نتكلم دلوقتي أحبتي في الله عن وصل الشعر قلت وصل كامل اللي هو زي الباروكة الوصل الثاني وصل ناقص تأتي المرأة إن هي تعمل شعرها مثلا دي صورة من الصور شعرها عادي خالص وتعمله كعكة وتأتي بتوكة توكة شعر يعني توكة مش توكة العادية لا توكة فيها شعر بحيث تعملها حوالين رأسها من وراء حوالين الكعكة دي من وراء ثم يتدلى شعر طويل تاني خالص مش بتاع هذا الشعر ده إنما هو جاي بالتوكة مشرية التوكة بالشعر ده اسمها توكة شعر كما يعني سألت المختصين وذكروا لي ذلك هذه الصلة حرام لا تجوز أيضا لأنها دخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة وطبعا والواشمة والمستوشمة حديث كثيرة جدا جدا ومنها حديث المرأة التي يعني وقع شعر ابنتها والزوج أمرها وذكرته منذ قليل وحديث أسماء أيضا في صحيح الإمام مسلم أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ابنة عروسا وإنه قد أصابها حصبة فتمرق شعره تمرق أيضا يعني سقط أفأصله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم السلام عليكم طيب انقطع خير إن شاء الله طيب أحبتي في الله هناك بعض الشبهات ممكن ترد على صلة الشعر الشبهات دي الزوج يقول لها برضو صلي شعرك الكلام ده كله كلام مش مقبول لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولو إن امرأة مثلا يعني أتت بشعر آخر كزينة لون تاني مثلا عشان يبقى زينة برضو الكلام ده كله لا يجوز لأنه من داخل في عموم الصلة وعايز أقول حاجة برضو في حديث عن جابر في صحيح الإمام مسلم قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا صلة الشعر بأي صورة بأي كيفية هذا الأمر لا يجوز صلة الشعر أحبتي في الله الحالة الثانية من وصل الشعر احنا بنتكلمنا دلوقتي عن وصل الشعر القسم الأول كان وصل شعر الرأس الصورة الثانية من وصل الشعر وصل شعر الوجه اللي هو الرموش الصناعية نشوفها إن شاء الله بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ معكم من نفس الشعر من اللحية
نعم
حكم
قص شعر اللحية
شعر من اللحية
قص شعر اللحية قص شعر اللحية
نعم
طيب حاضر هو طبعا قص شعر اللحية ده طبعا موضوع تاني غير موضوعنا إنما هو أصلا لا يجوز للرجل أن يأخذ من لحيته شيء على الإطلاق لا تقصير ولا حلق مفيش فيه دي نقاش العلماء اختلفوا في مسألة دون القبض يعني تمسك لحيتك كده شوف أنا لحيتي قد ايه طويلة اهي ولما امسكها قبضه مش جايب حاجه, في حاجه عدت القبضه. العلماء اختلفوا بقى, اللي زاد على القبضه ده يتاخد ولا ما يتاخدش, ده خلاف بين العلماء. انما فيما دون ذلك باتفاق العلماء لا يجوز, حرام. وما ثبت عن النبي انه قص ولا قيد انمله من شعر لحيته, لا بقى لا تحديد, واحد بيحدد لحيته ولا بيعملها سكسوكه ولا بيحلقها ولا بيقصرها, الكلام ده كله ما ثبت ولا يجوز ابدا فعله. اتكلم عن وصل شعر الوجه. ايه الشعر اللي في الوجه اللي يمكن ان يصل؟ الرموش. الرموش الصناعيه حكمها ايه؟ حكم شرعي. الرموش الصناعيه حرام استعمالها. ليه حرام استعمالها؟ اولا لانها داخله في عموم الوصل, ثانيا ان فيها تدليس. احنا اتفقنا ان من الشروط العامه للزينه الا يكون فيها تدليس. نعم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
ايوه
كنت عايزه اسال حضرتك بالنسبه ل احنا بنروح كوافير بس كل سيدات, هل من الممكن ان انا اعمل اتم فرد الشعر لمده 6 شهور؟ بيتم فرد الشعر لمده 6 شهور, هل ده حلال ام حرام؟
فرد الشعر لمده 6 شهور ازاي؟ مش فاهم.
احنا بنروح كوافير بيتم فرد الشعر بمواد كيماويه فبيتغير بيخليني يعني شويه او احسن شويه.
طيب لمده 6 شهور؟
بيقعد 6 شهور بيرجع تاني لطبيعته الحقيقيه بس بيقعد 6 شهور.
طب ده لا يتاثر بنزول الميه عليه؟
لا 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 عادي وبتغسل وكل حاجه ومفيش مشاكل.
حاضر. بس ده مفيش اي حاجه ان شاء الله
يعني. طب ماشي متشكر قوي.
ماشي جزاكم الله. طيب احبتي في الله, قلت لحضراتكم ان من شروط الزينه الا يكون فيها تدليس, الا يكون فيها ضرر يعود على الانسان, والرموش الصناعيه فيها ضرر, الماده اللاصقه هذه تؤثر على العين بالضرر, وهي داخله في عموم الوصل كما ذكرت لحضراتكم. الاخر او المبحث اللي بعد كده, المبحث الرابع, هو صبغ الشعر. صبغ الشعر, اولا صبغ شعر الراس, طبعا بغير السواد صبغ شعر الرأس جائز. ولماذا؟ لأن الأصل في الأمور الإباحة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغيير لون الشيب لما ثبت في حديث جابر لما أتى أبو قحافة اللي هو والد أبو بكر الصديق يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالسغامة بياضا. تعرفين منظر التلج, بياض التلج كان بالضبط لحيته, اشتعلت لحيته وشعره شيبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصبغ الشيب. ففي حديث أبي هريرة إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم, لا يصبغون فخالفوهم. ده صبغ الشيب. فإن كان صبغ الشيب ده للزينة فصبغ الشيء صبغ الشعر عموما جائز, والله تبارك وتعالى أعلم. ويا أحبتي في الله, بالنسبة للشيب, إذا كانت بعض الشعرات بيضاء في شعر الرأس, هذه الشعرات النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده بعض الشعرات وما صبغ النبي عليه الصلاة والسلام, هذا اسمه الشمط. الشمط اللي هو بعض الشعرات بيضاء قد شابت وباقي الشعر ليس كذلك, هذا اسمه الشمط, وعند الرجال الأولى أن هم يتركوه, أما عند المرأة فلها أن تصبغ ذلك ولا شيء في ذلك أبدا. لكن الشيب لا يجوز أن ينتف. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب وقال بأن الشيب نور المؤمن, نور المؤمن. طيب الشق الثاني هو صبغ شعر الوجه والبدن. صبغ شعر الوجه والبدن. في الحقيقة هنا الأمر ده طبعا مهم جدا جدا لأخواتنا اللي هي الأخت اللي كانت بتقول طيب الشعر اللي مش زي الرجل بس بيظهر على الوجه وبيغير الشكل, هنا مخرج شرعي لمثل هذه الحالة ألا وهو التشقير. التشقير هو صبغ شعر الوجه مشتملا الحاجبين والبدن بلون فاتح حتى يبدو وكأنه غير موجود. يبقى بس كل ما هنالك انهم يصبغوه بلون فاتح هيبدو بس وكأنه غير موجود. ده جائز ولا مش جائز؟ جائز. لماذا؟ لأنه ليس في معنى الإزالة، ده مش نمص. يعني لو واحدة أتت ببعض الشعر الحاجب وصبغته بلون يشبه لون الجلد ما فيش أي مشكلة في ذلك، لأنه ليس في معنى الإزالة، ولأن الأصل أصل الشعر موجود ثم بعد فترة يتغير ويعود إلى لونه الأصلي. بس أنا عايز أقول حاجة، الشروط العامة للزينة، يعني لو واحدة مش مغطية وشها مش هتعرف تعمل الكلام ده، لأن هنا دي زينة، هي هتظهر الزينة دي للناس، هذا أمر لا يجوز. لأن طبعا واحدة تشقر شعرها وتخرج برا تشقره لزوجها ليلا مثلا أو في وهي في البيت، فحينما تخرج هيبقى نفس الزينة دي موجودة. ومن الشروط العامة للزينة أن تكون الزينة مستورة، أن تسترها لئلا يطلع عليها إلا الزوج فقط. أيضا دخوله في عموم إباحة الصبغ كما سبق وأن بينت. نعم أحبتي في الله، طيب أنا دلوقتي يعني الوقت أزف، كنت عايز أتكلم عن حكم المساحيق والأصباغ وسائر الأشياء التي تتعلق بزينة بدن المرأة، إنما ده إن شاء الله نرجئه إلى الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى لأجيب على بعض الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأرجو الله أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفهما في ديني وكتابه. السؤال هنا، حكم الجماع بعد 40 يوم إذا لم ينقطع الدم. واحد زوجته في حالة ولادة وهناك دم النفاس لا زال بعد 40، بعد 40 يوم لا زال يأتي الدم أو بقايا الدم، ففي هذه الحالة ينبغي أن يؤخذ بالأحوط، والأحوط هنا أن المرأة تغتسل وتصلي، تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت وتصلي. أما بالنسبة للجماع فيمتنع الزوج عن الجماع حتى يتوقف هذا الدم، شأنه شأن الحيض تماما. أيضا في حاجة تانية، الأخت اللي هي مريضة مبتلاة بالسرطان، نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، تساقط شعرها، فهي يتساقط الشعر بصورة غزيرة جدا جدا، صورة كثيرة لدرجة أنها صارت تسبب لها تعبا شديدا، يعني حتى في الشعر طبعا في عموم الجسم. فإذا إن استطاعت أن تتحمل هذا هو الأفضل بالنسبة لها، إن هي لا تمتنع عن حلق هذا الشعر، إن استطاعت أن تتحمل بالنسبة لشعر الرأس لا تحلقه. أما سائر الشعر على البدن والله تبارك وتعالى أعلم، اللي هو داخل الجسم بقى اللي هو يعني هيلتصق بالملابس، فهذا لها أن تحلقه والله تبارك وتعالى أعلم. وسبق التفصيل في مسألة حكم إزالة سائر الشعر على بدن المرأة، وذكرت خلاف العلماء، والراجح في ذلك أن لها أن تفعل ذلك، إنما شعر الرأس لا تقربه تتركه. أيضا وأنا عايز برضو وأريد من إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات إن هم يؤمنوا على هذا الدعاء، أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وربنا قادرش، أنا عايز نؤمن كده بطلاقة قدرة الملك سبحانه وتعالى. والقصة المشهورة أن امرأة ابتليت بالسرطان، وهذا أمر يعني قصة اشتهرت، ابتليت بالسرطان حتى انتشر السرطان في جميع جسدها، مسألة خلاص صارت لا 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 ما فيش أي عملية تقوم بذلك، ولا خدت علاج كيماوي ولا أي حاجة، ذهبت لتقوم بعمرة لله تبارك وتعالى، ودعت ربها وشربت من ماء زمزم، ودعت ربها عز وجل بيقين، فأزال الله تبارك وتعالى هذا المرض منها. ربنا قادر أحبتي في الله، ربنا قادر سبحانه وتعالى أن يذهب. وكم من إنسان تعالى عولج بهذه الأدوية الكيماوية تساقط الشعر ورجع تاني بعد ما ربنا عز وجل شفاه. فأنا أرجو إن ربنا عز وجل يقذف في قلب هذه الأخت وأمثلها من جميع المرضى، أن يقذف في قلوبهم السكينة والرضا والاطمئنان وحب قضاء ربنا سبحانه وتعالى وحب ربنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنها وأن يذهب عنها الآلام والأوجاع وجميع مرضى المسلمين. أحبتي في الله، أخت تسأل عن أنها طلقت طلقة بائنة بينونة كبرى، أن طبعا الطلاق البائن في بينونة صغرى، طلاق رجعي وطلاق غير رجعي. الطلاق الرجعي اللي هو يملك الزوج أثناء فترة العدة أن يردها، وإلا إن انقضت العدة خلاص ما يستطيع أن يردها، خلاص زواج جديد ومهر جديد وعقد جديد كل قصة جديدة خلاص. فأثناء الطلاق الرجعي هذا لا يجوز أبدا أن يأتي رجل ليعرض بالخطبة ولا يصرح بالخطبة. لماذا؟ لأنها في عصمة زوجها، ولا يجوز لزوجها أصلا لو كان متجوز مثلا هي رقم أربعة أو هم أربعة لا يجوز أن يتزوج زوجة برغم أنه مطلق دي ومع لزميته ثلاثة دلوقتي، لا يجوز أن يتزوج أي زوجة إلا بعد انقضاء عدته. إذن هو يملك أن يردها في أي وقت، لهذا السبب منع. فأنا بقول إن هي أولى بها زوجها في حالة الطلاق الرجعي. أما الطلاق غير الرجعي فالأفضل والأولى أن تنتظر، أن ينتظر هذا الخاطب لا يعرض ولا يتكلم حتى تنقضي عدتها فيتزوجها. وفي المسألة دي خلاف والله تبارك وتعالى أعلم، فالأولى إن هي تنتظر، طبعا هتنتظر حتى تنقضي عدتها كده كده، إنما أنا بتكلم في مسألة الخطبة لا يجوز لها الزواج أصلا حتى تنقضي العدة، إنما أنا بتكلم مع حضراتكم في مسألة هل تجوز الخطبة أم لا، الأولى أن تؤخر الخطبة حتى تنقضي العدة تماما والله تبارك وتعالى أعلم. كيف تتزين المرأة لزوجها؟ الكلام ده يعني طبعا هيتابع بقى في الحلقات لسه إن شاء الله، أنا مش عارف أنا قلت حلقتين لسه، إنما يبدو أن الأمر هيكون أكبر من ذلك. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. تتزين لزوجها، تتزين بالمشروع، وإن شاء الله يعني بإذن الله تبارك وتعالى اتباعا هيتبين الكلام إن شاء الله. أخت تريد أن تتزين في المنزل بالخمار، والله يعني دي مسألة حسب الزوج، إن كان يتقبل ذلك خلاص، إن ما كانش يتقبل ذلك يعني اتق الله في زوجك. أنت تقعدي قدام زوجك بالخمار أو بمغطية نفسك، طب ما هو برا عرضا أن يشوف المكشوفات مثلا وعرضا أن يشوف مشاكل مش كويسة، فاتق الله في زوجك ويعني تزيني له بالطريقة التي ترضيه ويعني تشعره بأن أنت أجمل واحدة في الدنيا، برضو بالحدود الشرعية كما سبق وأن بينت. حدود الزينة طبعا الكلام ده أيضا من الأسئلة التي تتضح بإذن الله، لأن الكلام فيها كتير، هو عبارة عن الحلقات كلها، الحلقة الماضية والحلقة دي وما يأتي بعدها، فتابعوا معنا إن شاء الله سيتبين ذلك. اللي تابع معنا الحلقة دي فأنا أجملت فيها الحلقة السابقة مع هذه الحلقة، وإن شاء الله في المرات القادمة تتضح الصورة أكثر وأكثر بإذن الله. العدسات الملونة هذه طبعا العلماء فيها على قولين، قول يرى بأنها تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، عدسات الملونة دي العدسات اللي بتلبس أصلا عدسات طبية وعدسات ملونة، وممكن العدسات الطبية تكون عدسات ملونة، فاستعمال بقى كمبدأ بقى العدسات الملونة اللي هي بتغير لون حدقة العين حكمه إيه، ده العلماء على قولين، لأن هذه مسألة من النوازل الحادثة. ففريق من العلماء قال بأن هذا استعمالها لا يجوز لأنها تغيير لخلق الله، ومن هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفريق من العلماء آخر ذكر بأن استعمالها جائز وهي ليست من التغيير، فهي زينة مؤقتة، ولو قلنا أن هي أي حاجة تمه أي زينة ما هي بتغير تغيير مؤقت، فهي الأصل فيها الإباحة، لأنه ليس هناك دليل خاص يمنع من هذه الوسيلة في الزينة، وهذا هو القول الراجح والله تبارك وتعالى أعلم. فلا بأس من استعمال العدسات الملونة كزينة للزوج، وإن خرجت المرأة وهي تلبس العدسات الملونة تستر عينها لألا تظهر أبدا. احنا اتفقنا أن الشروط العامة للزينة رقم واحد فيها الستر. حكم صبغ الشعر كزينة هذا أمر جائز وعبادة لله تبارك وتعالى، وبينت الكلام ده منذ قليل في حينما تعرضت لهذه المسألة صبغ الشعر. طيب أم، وهذه يعني كان أتت لنا مش عبر اتصال على رسالة SMS، وطبعا احنا نحترم جدا جدا أي اتصال يأتينا من إخواننا وأخواتنا أو أي رسالة تأتي عبر SMS، نحترم ذلك جدا جدا، وأنتم جميع المشاهدين والمشاهدات على العين والرأس، ونحن نجلكم جميعا ونقدر كل كلمة تقولونها بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه امرأة تريد أن تتزين لزوجها وفي البيت فيه ثلاث بنات بناتها تريد أن تتزين. والله إحنا بينت أول كلمة قلتها لحضراتكم تتزين عادي خالص بشرط أنها تستر نفسها في العرف العام. العرف العام بيمنع من حاجات معينة أنها ما تظهرش، خلاص ما تظهرش. إنما مثلا العرف العام أنها تظهر بشعرها ما فيش مشكلة، أنها تظهر مثلا يظهر الساعد مثلا وأكثر من ذلك ما فيش مشكلة، تظهر مثلا الصبغات والمساحيق التي تضعها على وجهها أو على بدنها كل هذا لا بأس به. فالأصل المعتبر هنا هو العرف العام والله تبارك وتعالى أعلم. الأسئلة اللي بعد كده أنا جاوبتها بسرعة لأن عارف أنها تزنق في الوقت، الزنقة اللي أنا قدامكم في هذه دلوقتي، وقتنا خلص، وأرجو الله تبارك وتعالى أن يعلمني وإياكم وأن يفهمنا وإياكم ديننا وأن يزيدنا وإياكم علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم أحبنا وألقي علينا محبة من خلقك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.